بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عندنا سؤال من الدرس السابق، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل نصراني مريض، هل يجوز أن أرقيه بالرقى الشرعية للشفاء؟ نعم، وهذه مسألة لا يختلف فيها العلماء رحمهم الله. ونفس الرجل يطلب ماء زمزم ليشربه، فهل يجوز أن أعطيه؟ نعم. فكفار قريش كانوا يشربون ماء زمزم، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الله عز وجل، وهذا مما يدخل السرور في قلب المخالف ويكون مدخلا طيبا لدعوته للدين الحق، والمسلم يكون رحيما بالناس. ومن أعظم الرحمة بالناس أن يحبب إليهم الإسلام ويدعوهم إليه برفق وليل وإحسان. ما زال درسنا أيها الأفاضل في باب فضل الأذان. قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. هذا الحديث فيه فضل الأذان وفضل رفع الصوت به، وأنه ما من شيء يسمع صوت المؤذن إلا شهد له يوم القيامة. قوله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فيه دعوة الناس أو حرص الصحابة على دعوة الناس للخير ودلالتهم على السنة. قوله إني أراك تحب الغنم والبادية، هذا القول قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد، وقاله أبو سعيد لمن بعده: إني أراك تحب الغنم والبادية. قال أبو عمر بن عبد البر الإمام المالكي رحمه الله: فيه إباحة لزوم البادية، فيه إباحة لزوم البادية واكتساب الغنم، وأنه ينبغي للمرء أن يحب الغنم والبادية اقتداء بالسلف وفرارا من شر الناس واعتزالا عنهم، ولكن في البعد عن الجماعة والجمعة ما فيه من البعد عن الفضائل، إلا أن الزمان إذا كثر فيه الشر وتعذر فيه السلامة طابت العزلة والجليس الصالح إذا وجد، خير من العزلة والوحدة. وقد روى مالك بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، وقال ابن حجر وفي الحديث أن حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح، وفيه جواز التبدي يعني يكون إنسان في البادية ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن غلبة الجفاء. يعني إنسان لا ينسى العلم، إذا جفى واشتغل بالبادية أو بالغنم وينسى نفسه ويضيع الجماعة والجمعة ويضيع الخير ويقصر في عبادة ربه بالجهل، هذا خطأ. فإذا كان يأتي على ذلك فهذا لا شك أنه عمل طيب. قوله فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة، قال أبو عمر بن عبد البر فيه الأذان للمنفرد والمسافر. فإذا كنت في غنمك يعني هو مع غنمه، فيه الأذان للمنفرد والمسافر، وذلك عند مالك حسن، فقد ورد في فضائل الأذان للمنفرد والمعتزل آثار حسان يعني أدلة من الشرع طيبة. قال ابن حجر واستدل به الرافعي للقول الصائر لاستحباب أذان المنفرد، وهو الراجع عند الشافعية، بناء على أن الأذان حق الوقت، وقيل لا يستحب بناء على أن الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاة، ومنهم من فصل بين من يرجو جماعة أو لا يرجو، يعني قالوا من كان يرجو جماعة يستحب له وإلا فلا. وقال فيه أن أذان الفذ مندوب، حجر هذا نقل، ولكن قوله الراجح فيه أن أذان الفذ مندوب إليه ولو كان في قفر ولو لم ترتج حضور من يصلي معه، لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم. ومن الأحاديث الدالة على استحباب أذان المنفرد في باديته أو خلف غنمه أو إذا مر في مكان لوحده يريد الصلاة، حديث عقبة بن عامر عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. فالمنفرد يؤذن وإن كان لوحده. قوله فارفع صوتك بالنداء، فارفع صوتك بالنداء، قال ابن حجر قوله فارفع فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقررا عندهم. كيف؟ لأنه قال له في هذا الحديث فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك، قال فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقررا عندهم لاقتصاره على الأمر بالرفع دون أصل التأذين، يعني لم يقل له فأذن إن أمره برفع الصوت. وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ما لم يجهده أو يتأذى به، يعني يرفع صوته بقدر استطاعته بحيث لا يضر نفسه. وقال ابن بطال قال المهلب وفيه فضل الإعلان بالسنن وإظهار أمور الدين، الرسول أمره برفع الصوت بالأذان، والأذان من أعظم شعائر الدين. قال: وإنما أمره برفع صوته بالنداء ليسمعه من بعد فيكثر الشهداء له يوم القيامة. قوله: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن. المدى قال ابن عبد البر الغاية حيث ينتهي الصوت، قال ابن حجر أي غاية صوته، مدى صوته حيث يبلغ صوته. جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. جن فيه دلالة على أن الجن يحشرون يوم القيامة لأنهم سيشهدون. قال ابن حجر: ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات. قال: إنس جن ولا إنس ولا شيء. قال: ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات، فهو من العام بعد الخاص. ويؤيده ما في رواية ابن خزيمة: لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس. ولأبي داود والنسائي من طريق أبي يحيى عن أبي هريرة بلفظ: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. قال: فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله في حديث الباب ولا شيء. قال: وقد تكلم بعض من لم يطلع عليها في تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره. الحديث نص النبي عليه الصلاة والسلام على كل شيء من شجر وحجر ومدر وجن وإنس. وقال النووي رحمه الله: قال القاضي عياط: إنما يشهد له المؤمنون من الجن والإنس، فأما الكافر فلا شهادة له. قال: ولا يقبل هذا من قائله لما جاء في الآثار من خلافه. قال: وقيل أن هذا في من يصح منه الشهادة ممن يسمع، ليس الشجر والحجر والبهائم، وقيل بل هو عام في الحيوان والجماد، وأن الله تعالى يخلق لها، ولما لا يعقل من الحيوان إدراكا للأذان وعقلا ومعرفة، وهذا هو الراجح. قال ابن رجب: يدل على أن الجمادات سواء كانت رطبة أو يابسة فإن لها سماعا في الدنيا وشهادة في الآخرة. قال: فدل ذلك على صحة أشياء مختلف بعضها، منها إدراك الجمادات ونطقها، وقد أثبت ذلك جمهور السلف سواء كانت رطبة أو يابسة، كما دل عليه قوله: يا جبال أوّبي معه، وقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقد ورد أيضا أنه يغفر للمؤذن مد صوته. فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للمؤذن مد صوته ويشهد له كل رذب ويابس سمع صوته، رواه أحمد. وعن أبي هريرة سمعه من فم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس، رواه النسائي. وعن البراء بن عازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه، وله مثل أجر من صلى معه، رواه النسائي. قال الشوكاني: وفي فضل الأذان أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما مصرحة بعظيم فضله وارتفاع درجته، وأنه من أجل الطاعات التي يتنافس فيها المتنافسون. ومن هذه الفضائل العظيمة ما ثبت عند ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، ولكل إقامة 30 حسنة. وينبغي في الأذان أن يحتسب. فعن عثمان بن أبي العاص قال: كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا. في رواية: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه أهل السنن وأحمد بإسناد صحيح. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. وأخذ الأجر على الأذان إن كان مشارطة فحرام. يقول: أذان ب10 دراهم مثلا، وإن كان رزقا من بيت المال فحلال، بأن يكف ويعطى مقابل حبسه ما يقوته ويعينه على أمر دنياه، وإن كان الأولى الاحتساب في ذلك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر أو يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. التثويب الإقامة. قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث فضل للأذان، وفي هذا الحديث فضل للأذان عظيم. ألا ترى أن الشيطان يدبر منه؟ ولا يدبر من تلاوة القرآن في الصلاة، وحسبك بهذا فضلا لمن تدبر. أي من فضائل الأذان أن الشيطان يفر منه. وقال ابن بطال: في هذا الحديث عظيم فضل الأذان، وأن الشيطان ينافره ما لا ينافر سائر الذكر. ألا ترى أنه يقبل عند قراءة القرآن أي في الصلاة، ويدبر عند الأذان؟ قوله: إذا نودي بالصلاة، في رواية: للصلاة. وهذا يدل على أن الأذان إنما يكون للصلاة، وكذا الإقامة كما سيأتي في هذا الحديث: حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، أي أقيمة الصلاة. قال النووي: مذهبنا أن الأذان والإقامة لا يشرعان لغير المكتوبات 5، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، أي لا يشرع هذا الأذان لصلاة الكسوف أو الخسوف أو للعيد، وأما الأذان في أذن الطفل فمختلف فيه، والراجح أن حديثه فيه ضعف. قوله: أدبر الشيطان، هذا يدل على فضل الأذان وعظم نفور الشيطان منه. قال ابن حجر: الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس، وعليه يدل كلام كثير من الشراح، ويحتمل أن المراد جنس الشيطان، وهو كل متمرد من الجن والإنس، لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة، أي شيطان يدبر، سواء كان إبليس الكبير أو من تحته من الصغار. قوله: وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، قال ابن عبد البر: يريد إذا أذن لها فر الشيطان من ذكر الله في الأذان وأدبر وله ضراط من شدة ما لحقه من الخزي والذعر عند ذكر الله وذكر الله في الأذان عند ذكر الله. قال: وذكر الله في الأذان تفزع منه القلوب ما لا تفزع من شيء من الذكر لما فيه من الجهر بالذكر وتعظيم الله فيه وإقامة دينه، فيدبر الشيطان لشدة ذلك على قلبه حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل على طبعه وجبلته يوسوس ويفعل ما يقدر مما قد سلط عليه. وقال ابن حجر: ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك، إخراج ماذا؟ الضراط، إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن، أو يصنع ذلك استخفافا كما يفعله السفهاء، ويحتمل أن لا يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها، ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث، واستدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان، لأن قوله حتى لا يسمع ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت، يعني كلما رفعت صوتك بالأذان كلما ابتعد الشيطان، وإبعاد الشيطان مطلوب، فرفع الصوت بالأذان مطلوب. وقال ابن رجب: وفي الحديث دليل على فضل الأذان وأنه يطرد الشيطان حتى يدبر عنده وله ضراط بحيث لا يسمع التأذين، والأذان والإقامة في هذا سواء. قال: وضراط الشيطان محمول على ظاهره عند كثير من العلماء، ومنهم من تأوله ولا حاجة إلى ذلك، فاللفظ يحمل الأصل على ظاهره. وأما السر والحكمة من فرار الشيطان من الأذان والإقامة دون غيرهما من الأذكار، ما الحكمة في ذلك؟ قال النووي: قال العلماء: وإنما أدبر الشيطان عند الأذان لئلا يسمعه فيضطر إلى أن يشهد له بذلك يوم القيامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، فهو يفر منه حتى لا يسمعه فتلحقه وتجب عليه الشهادة. وقيل إنما يدبر الشيطان لعظم أمر الأذان لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد وإظهار شعائر الإسلام وإعلانه، وقيل ليأسه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد، ونحو هذا الكلام وأزيد منه ذكر ابن حجر في الفتح. قال: وقد اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة، وما ذكره النووي هو أجمع الأقوال، ولكن العلماء استنبطوا من هذا فائدة. قال ابن حجر: فائدة. قال ابن بطال: يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى، لئلا يكون متشبها بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان. يعني من صفات الشيطان أنه إذا سمع الأذان أدبر، فلا ينبغي للمسلم إذا سمع الأذان أن يدبر عن المسجد. وقال ابن رجب: ويكره لمن كان جالسا أن يبادر إلى القيام ولو إلى الصلاة، لأن فيه مشابهة بالشيطان في إدباره عند سماع الأذان. قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: وسئل عن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن يبادر يركع، قال: يستحب ركوعه بعدما يفرغ المؤذن. قال: لأنه يقال إن الشيطان يفر حين يسمع الأذان. قوله: فإذا قضي النداء أقبل، قال ابن حجر: قضي بضم أوله والمراد بالقضاء الفراغ أو الانتهاء. واستدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل. الشيطان يرجع ويوسوس، خلافا لمن شرط في إدراك فضيلة أول الوقت أن ينطبق أول التكبير على أول الوقت. دلالة الحديث على ذلك ظاهرة، قوله حتى إذا ثوب للصلاة أدبر. قال النووي المراد بالتثويب الإقامة، وأصله من ثاب إذا رجع، ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء، يعني كأنه يكرر الأذان، فسميت الإقامة تثويبا. قال ابن حجر قال الجمهور المراد بالتثويب هنا الإقامة، وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه والخطابي والبيهقي وغيرهم. قال القرطبي ثوب بالصلاة إذا أقيمت، وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان، وكل من ردد صوتا فهو مثوب. ويدل عليه رواية مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة فإذا سمع الإقامة ذهب. قوله حتى إذا قضي التثويب أقبل، قال ابن حجر زاد مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة فوسوس، أي أقبل فوسوس حتى يخطر أو يخطر، حتى يخطر أو يخطر، إما بالضم أو بالكسر. قال النووي هو بضم الطاء يخطر وكسرها، حكاهما القاضي عياض في المشارق قال ضبطناه عن المتقنين بالكسر، وسمعناه من أكثر الرواة بالضم، قال والكسر هو الوجه ومعناه يوسوس، أما بالضم فمن السلوك والمرور، أن يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه. وبهذا فسره الشارحون للموطأ، وبالأول فسره الخليل. وقال ابن حجر وضعف الحجري في نواذره الضم مطلقا، وقال هو يخطر بالكسر في كل شيء بين المرء ونفسه. ونفسه قال ابن حجر أي قلبه، وهو رواية للمصنف من وجه آخر إلى البخاري. قال الباجي المعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها. قوله يقول أذكر كذا وأذكر كذا، قال ابن حجر زاد مسلم في رواية فهنأه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر. قوله لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، قال ابن حجر أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة، وهذا عام من أن يكون في أمور الدنيا أو في أمور الدين كالعلم، لكن هل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يبعد ذلك، لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان، يعني يسرح في التفسير أو يسرح في العلم حين تقرأ عليه آية تدل على مسألة فيسرح في هذه المسألة، يدخل في ذلك، لأن قصد الشيطان أن يشغله عن الإقبال على صلاته ويحول بين قلبه وبين ما هو مقبل عليه. قالوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. هذا الحديث فيه فضل الأذان وأنه سبب لليل الشفاعة في الآخرة. قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول في حديث أبي سعيد، إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. ومن قال كما قال المؤذن ناله أجر عظيم. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. ففيه أن من قال مثل ما يقول المؤذن ما أجره؟ دخول جنة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. رواه أحمد وأبو داود. فإذا انتهيت، إذا قلت كما قالوا، فإذا انتهيت فسل تعطه. فهل يستحب الدعاء بعد انتهاء الأذان وقول مثل ما قالوا؟ مسألة ستأتي بإذن الله. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، هذا الأمر هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ اختلف العلماء في حكم القول بمثل قول المؤذن، هل هو للاستحباب أم للوجوب؟ فذهب أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه وأهل الظاهر وابن وهب من المالكية إلى الوجوب، مستمسكين بلفظ الأمر في رواية مسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وذهب الجمهور واختاره الطحاوي من الحنفية، يعني أبو حنيفة الطحاوي رحمه الله من أتباع أبي حنيفة، ذهب الجمهور إلى الاستحباب، واستدلوا بحديث أنس بن مالك عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى. فقال الجمهور: هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقول كما قال المؤذن، إنما قال عند التكبير على الفطرة، وقال عند الشهادة خرجت من النار. ودل حديث عمر رضي الله عنه على أن السامع لا يقول مثل قول المؤذن في الحيعلتين، إنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وثبت عند أحمد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول، حتى إذا بلغ حي على الصلاة قال، حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى هذا ذهب الجمهور، أي مذهب الجماهير أن بدل حيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن رجب: واختلف العلماء هل يجيب المؤذن فيقول كقولي في جميع ما يقول أم لا؟ فقال طائفة يقول مثل ما يقول سواء في جميع أذانه لظاهر حديث أبي سعيد إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، وقال طائفة يقول كقوله إلا في قولي حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مروي عن الحسن ومنصوص عن أحمد والشافعي وقول طائفة من الحنفية والمالكية، يعني مذهب أكثر العلماء. قال وهؤلاء جعلوا حديث أبي سعيد وما في معناه عاما، وحديث عمر ومعاوية وما في معناهما خاصة، فتقتضي على النصوص العامة، أي نقول مثل ما يقول إلا في هذه لحديث كذا. وقال الطائفة هو مخير بين أن يقول مثل قول المؤذن في الحيعلة وبين أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وجمعوا بين الحديث بذلك، وهذا قول أبي بكر الأثرم ومحمد بن جرير الطبري. وقال الطائفة بل يجمع بين أن يقول مثل قول المؤذن وبين قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يقول حي على الصلاة ماذا يقول؟ يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح يقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وهذا قول بعض أصحابنا وهو ضعيف لأن الجمع لم يرد. قال وكان بعض شيوخنا يقول يجمع بين الأحاديث في هذا بأن من سمع المؤذن وهو في المسجد قال مثل قوله، فإن سمعه خارج المسجد قال لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه يحتاج إلى سعي فيستعين بالله عليه. وقال ابن القيم يقول السامع كما يقول المؤذن إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه صح عنه إبدالهما بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يجي عنه الجمع بينهما وبين حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا الاقتصار على الحي على، يعني يقول حي على الصلاة حي على الصلاة فقط يردد خلفه لم يأتي. وهديه صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه إبدالهما بالحوقلة، وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر فسن للسامع أن يقولها، وكلمة الحي على دعاء إلى الصلاة لمن سمعه، فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الله أكبر الله أكبر ذكر، فيقول مثل ما يقول يعني ذكر. أما حي على الصلاة ليس الذكر إنما هي دعوة للصلاة، فيستعين بحول الله وقوته على الإعانة. وقال ابن رجب من فوائد: لا فرق في استحباب إجابة المؤذن بين النساء والرجال، هذا ظاهر إطلاق العلماء وظواهر الأحاديث، فإن خطاب الذكور يدخل فيه الإناث تبعا في كثير من العمومات، وهو قول أصحاب الإمام أحمد وغيرهم ممن تكلم في أصول الفقه. واختلف في إجابة المؤذن نفسه، يعني المؤذن يؤذن هل يجيب نفسه؟ قال ابن رجب: هل يشرع للمؤذن نفسه أن يجيب نفسه بين كلمات الأذان؟ قال: ذكر أصحابنا أنه يشرع له ذلك. من أصحابه؟ حنابلة. قال: واستدلوا بعموم قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول، والمؤذن يسمع نفسه فيكون مأمورا بالإجابة، وقاسوه على تأمين الإمام على قراءة الفاتحة مع المأمومين، قاسوه على تأمين الإمام على القراءة على قراءة الفاتحة مع المأمومين، يعني الإمام يقرأ الفاتحة وفيها دعاء فهو يؤمن على دعائه كما يؤمن المأمومون المستمعون له، فهكذا يردد خلف أذانه كما يؤذن المستمعون. قال ابن رجب: وفي هذا نظر. لماذا؟ قال فإن تأمين الإمام وردت به النصوص، وقول إذا سمعت المؤذن ظاهره يدل على التفريق بين السامع والمؤذن، فلا يدخل المؤذن كما قال أصحابنا في النهي عن الكلام لمن يسمع الإمام وهو يخطب، أنه لا يشمل الإمام بل له الكلام. يعني الإمام في خطبة الجمعة إذا تكلم مأمور بالكلام والمستمع يفرق بينهم، وهذا هو الراجح، وهو قول المالكية وبعض الحنابلة. واختلف في إجابة المؤذن في الصلاة، إذا كنت في صلاة وتسمع الأذان هل تردد في نفسك أم لا؟ قال ابن رجب وقد اختلف العلماء في إجابة المؤذن في الصلاة على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يستحب إجابته في الصلاة بحال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، وهذا ظاهر مذهب الشافعي وقول أصحابنا، وقد نص أحمد على أن من دخل المسجد فأذن المؤذن فإنه لا يصلي تحية المسجد حتى يجيب المؤذن، وهذا يدل على أنه لا يجيب في الصلاة، وهو أيضا قول الحنفية وسحنون من المالكية. الثاني أنه يستحب أن يجيبه في الفريضة والنافلة، وقبل قول ابن وهب من أصحاب مالك. والثالث أنه يستحب أن يجيبه في النفل دون الفرض، وهو المنصوص عن مالك. فالجمهور على عدم الإجابة في الصلاة وهو الراجح. قال النووي فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة فسمع المؤذن لم يوافقه وهو في الصلاة، فإذا سلم أتى بمثله فلو فعله في الصلاة فهل يكره؟ فيه قولان للشافعي رضي الله عنه، أظهرهما أنه يكره لأنه إعراض عن الصلاة، لكن لا تبطل صلاته إن قال ما ذكرناه، يعني ما ذكرناه من الأذكار في الأذان، لأنها أذكار، فلو قال حي على الصلاة أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه، لأنه كلام آدمي، فلو سمع الأذان وهو في قراءة أو تسبيح أو نحوها قطع ما هو فيه وأتى بمتابعة المؤذن. يعني إذا كان الإنسان يقرأ قرآن وسمع المؤذن هنا يقطع، لأن هذه عبادة لا يفوت وقتها. واختلف في إجابة الأذان عند تعدده، والأذان حالتان، الحالة الأولى أن يسمع الأذان من مؤذن بعد آخر، والحالة الثانية أن يسمع ذلك في وقت واحد. أما الحالة الأولى ففيها ثلاثة أقوال، القول الأول يستحب إجابة الجميع وهو قول لبعض الحنفية ولبعض المالكية ولبعض الشافعية، والثاني يستحب إجابة الأول فقط وهو قول أكثر الحنفية والمشهور عند المالكية والمختار عند الشافعية، هذا مذهب الجمهور، والثالث يستحب إجابة الجميع ما لم يصلي الفريضة، فإن صلىها فلا يجيب، والحالة الثانية إذا كان الأذان في وقت واحد فتكفي إجابة واحدة. يعني مذهب الجمهور أنه يجيب الأول فقط، فإذا جابه انتهى. طيب مسألة إجابة الأذان بالمذياع بالراديو، يقع ما يقع، هل تجيب أم لا؟ المذياع لا حكم له في نفسه، فإن كان الأذان عبر الإذاعة ومصدره من مؤذن مباشر وفي وقت بلده ولم يكن قد صلى فهو كمكبر الصوت يردد خلفه، هذا واضح؟
كم بقي؟
انتهي المسألة هذه. إن كان الأذان عبر الإذاعة ومصدره من مؤذن مباشر وفي وقت بلده ولم يكن قد صلى فهو كبر الصوت، وإن كان مسجلا ويذاع في الوقت وفي بلده ولم يكن قد صلى فإنه تشرع إجابته، ولكن لا يقوم مقام الأذان الشرعي. أما إن كان مباشرا أو مسجلا لكن منقولا من بلد آخر متقدم أو متأخر، يعني صليت العشاء بعد ساعة تمشي في السيارة سمعت الأذان الحرم، هو مباشر؟ مباشر من أذان وفي الوقت، ولكن ليس وقتك، متأخر عن وقتك. فالراجع أنه لا يلزم منه شيء لأنه لا يعتبر في حقه أذانا شرعيا. هنا فائدة نختم بها، قال أنه يعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله، لكن من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة، فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء أو جماع أهله أو نحوهما، ومنها أن يكون في صلاة واختلف في إجابة المؤذن في الإقامة، يعني الإقامة هل يجاب خلفها أم لا؟ هذه نبدأ بها في الدرس القادم. نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.